صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله، يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. تربة الطيب عدتك السجال، بل سقاك الرذاذ والهطال. طايا ولي السبعة الشدايا ببوغاء على يا سبط أحمد تنهال. فيك قد حل سيد الرسل طه وعلي وفاطم والآل، يوم في عثير الضلال، يوم في عثير الضلال أمي عثرت، أي عثرة لا تقال، أيها الراكب المجد إذا ما يا لمعت فيك للسرايا مرقال. عج على طيبة ففيها قبور من شذاها فاحت صبيا وشمال، نادي ما بينهم بني الموت أبو قد تنا ابنكم حداد صقال. تلك اشياء يا اخكم على الارض صرعا لم يبل الشفاء من هيل الزلال ونساء عودتموها المقاصير ركبنا الجمال وهي إزال هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال أمست اليوم واليتامى عليها يا لقومي تصدق الأنذال تتصدق الوادم علينا أو عطايا الخلق كل أمن دين ما خاب ظن ليعتنينا يظل كل سنة يروح أو يجينا يا وسف الدهر اللي خاين بينا يا أخونا نجتل وحنا نسبينا لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من الأدوات التي تعرض القرآن الكريم لها في آيات كثيرة من آي الذكر الحكيم آلية الذكر لتثبيت الأخلاق والملكات الفاضلة. يعني لو جئنا نبحث عن الأدوات التي يمكن أن يستخدمها الإنسان لتثبيت الجانب الخلقي الإيجابي في داخله، سنلاحظ أنه مساحة كبيرة من آيات القرآن الكريم تضمنت الإشارة إلى أهمية الذكر. الذكر ما هو؟ ما هي استخداماته في القرآن؟ كيف يمكن للإنسان أن يتمثله؟ هل له أقسام أو هو نوع واحد؟ هذا سيأتي الحديث عنه خلال هذا الكلام أو خلال البحث. فعنوان الحديث إن شاء الله سوف يكون ملكة الذكر في أخلاق القرآن الكريم. ليش عبرنا عنه ملكة؟ بعض اللغويين هكذا عرفه، الذين تحدثوا في معاني القرآن مثلا الراغب الأصفهاني في المفردات هكذا عرف الذكر بأنه عبارة عن ملكة راسخة. إذن هي مسألة مو متعلقة كما سنشرح الآن، ليس كما يظن البعض أنها مسألة متعلقة باللسان، وإنما هي ملكة يحتاج الإنسان أن يرسخها. ومن هنا فهي إذن من قبيل الأخلاق. يعني هنا يتضح، لأنه قد يسأل سائل لماذا أقحمنا مسألة الذكر أو موضوع الذكر في حديثنا عن أخلاق القرآن الكريم؟ الذكر هذا الذي يمثله، الذكر هو حالة قلبية، فهو ملكة تنطبع عند الإنسان ويستطيع هذا الإنسان أن يستحضرها كما سنرى في مواقف مختلفة. نبدأ بالآية كما تعودنا دون أن أمر بمعنى الذكر، لأنه سوف يأتي الحديث عن معناه واستخداماته. الله تبارك وتعالى في هذه الآية يقول: اذكروني فاذكروني أذكركم. طبعا هنا يعني الأقوال كثيرة، لكنها كأنها يمكن الانطلاق منها إلى معنى واحد. مثلا مفسرون يقولون أنه اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب، اذكروني هذا قسم، قسم يقولون اذكروني في الرخاء أذكركم في الشدة، وهكذا. يعني ذكر مقابل ذكر، بمعنى أنك تتعامل مع الله تبارك وتعالى في مواطن أمر بها، فتحصل على ثمرات هذا الذكر بالمجازات في مواطن أخرى أنت تحتاجها. يعني الوصول إلى ثمرة العمل بعد أن يعمله الإنسان في مقام ذكره لله، فيحصل على ثمراته في مقام ذكر الله له. هذا ما نص عليه المفسرون أو حدده المفسرون في معنى الذكر هنا: واشكروا لي ولا تكفرون، لأن الشكر هنا هو عبارة عن مشاركة جميع الجوارح وعدم تغطيتها كما مر بنا سابقا في هذا المعنى. زين، المبحث الأول في هذا الموضوع هو بحث استخدامات القرآن الكريم، أو خلونا ناخذ المعنى الأشمل، يعني النصوص الإسلامية بشكل عام، قرآن أو روايات. كيف استخدم معنى الذكر؟ هناك ثلاث معاني بشكل عام، هناك معان ثلاث للذكر. المعنى الأول: الذكر بمعنى الإجراء على اللسان، وهذا اللي يتبادر إلى الذهن دائما. الناس ما تقول اذكروا الله تبارك وتعالى فيقول لا إله إلا الله مثلا، فيحقق الذكر في نظره بإجرائه على اللسان. طبعا من أفراد الذكر هو الإجراء على اللسان. زين، هذه واحدة. الاستخدام الثاني: الإحضار بالقلب. الإحضار بالقلب يعني شنو؟ يعني حركة الفكر، حركة العقل أو حركة الإدراك للوصول إلى معان كانت غائبة عند الإنسان. هذا هم يعبر عنه بأنه ذكر. زين، أنا بس أذكرها ثم أتي للشواهد بعد ذلك. زين، المعنى الثالث من معاني الذكر هو عبارة عن الاستحضار بعد النسيان. استحضار كما الآن نستخدم نحن، تقول مثلا كنت ناسي هذا الشيء فتذكرته فذكرته، فالذكر هنا استحضار بعد غياب شيء عن ذهن الإنسان فيعود إليه مرة أخرى. زين، هذا البحث الأول. قبل أن أجي إلى الشواهد، هناك بحث ثاني هو في ذكر المجازات في الذكر. هذه المعاني الرئيسية في الذكر. زين، استخدم الذكر بمجازات أو لم يستخدم؟ طبعا هذا البحث الثاني سيعيننا على فهم كثير من الآيات القرآنية التي ورد الذكر فيها. نعم، هناك مجازات، يا مجازات في كلام القرآن، مجازات في كلام العرب. مثلا يأتي الذكر أحيانا بمعنى الثناء أو الذم. ثناء أو الذم، كيف نميز أنه ثناء أو ذم؟ يقولون من السياق، من السياق تعرف. مثلا كما سنمر الآن، اذكرون واذكروا الله مثلا كما هداكم، اذكروا هنا يعني أثنوا عليه، فالذكر هنا بمعنى الثناء، يعني المبالغة في ذكر نعمه تبارك وتعالى. وأكو سياق آخر لا يعرف منه أن الذكر هنا بمعنى الذم. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. يذكره بمعنى ماذا؟ يذكرهم، يذكرهم يعني يسيء لهم. شايف؟ إذن هنا الذكر في المجاز الأول قد يأتي بمعنى الثناء يعني المدح، وقد يأتي بمعنى الذم. ما الذي يحدد إن كان هذا ذم أو مدح؟ سياق الكلام نفسه أنت تعرف. زين، فيقال لك مثلا فلان ذكر بهذا المعنى. إذا كان السياق سياق سيء فذكر بالسوء، وإذا كان لا فغير ذلك. هذا المجاز الأول. المجاز الثاني مثلا عند خطبة المرأة مثلا يقولون فلان ذكر فلانه، ذكرها بمعنى خطبها. زين، هاي اثنين. ثلاثة من مجازات الذكر الصيت والشهرة والسمعة. تقول فلان له ذكر عظيم يعني له ماذا؟ له شهرة. أيضا هذه تحتمل أنها شهرة بالخير أو شهرة بأمور سيئة، سياق الكلام يحددها. لا، أحيانا يكون بمعنى الشرف، وإنه لذكر لك ولقومك. ذكر لك يعني شرف لك، هذا القرآن أو هذه الشريعة شرف لك ولقومك، فجاء بمعنى الذكر. زين، في القرآن الكريم من المجازات التي استخدمها، حتى أختم البحث الثاني، هو مفردة الذكر في التعبير عن الكتب السماوية، وقيل مطلق العلم. مثل ماذا؟ مثل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الذكر هنا يقولون يعني هم الذين أهل كل شيء أعرف به وبخصائصه. فلما يقول القرآن سألوا أهل الذكر يعني ارجعوا عادة إلى العارفين بالقرآن، طبعا قد تفسر بالفقهاء مثلا أو العلماء باعتبارهم أعرف الناس، طبعا قبلهم الأنبياء والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. هذا المبحث الثاني. المبحث الثالث سندخل الآن في بعض الآيات التي سيتبين لنا هذه المعاني من خلالها. مثلا الآية اللي استشهدت بها، بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. هنا الذكر بمعنى الثناء. زين، الآن هذه الشواهد التي سوف نذكرها هل تتعلق بمعنى من هذه المعاني؟ خلونا ناخذ شيء أصل ثم نفرع عليه. ما هو الأصل؟ المفسرون والمحققون يقولون أن الأصل في الذكر هو القلب. الأصل في الذكر هو القلب، ثم إذا ذكر اللسان فهذا بعناية أنه دليل على ما في القلب، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فهو كاشف عما داخل. وإلا الأصل في الذكر، كيف يصير الذكر هكذا سيمر بنا الآن. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، يعني بالغوا في الثناء عليه. شنو القصة؟ يقولوا أنه كان شو علاقة الله بذكر الآباء؟ هذه مسألة مهمة حتى يتضح معنى الذكر. هنا المراد بها الثناء اللساني. كيف؟ يقولون أنه طبعا العرب قبل الإسلام كانت عندهم طقوس بالنسبة مثلا طواف حول الكعبة، مثلا كانت عندهم يذهبون إلى منى، كانت عندهم بعض الطقوس يقيمونها في منى. بعد أن يخلصوا يقفون على الجبل وكل واحد يعدد أمجاد أبوه وآبائه. والله احنا قبيلة بيت فلان اللي منا فلان وفلان، وأبونا كان كذا وجدنا كان كذا، فيخلوها موسم بعد ما يخلصوا من يعني من طقوسهم هذه اللي يقوموا بها، يجدوها فرصة فتصير هذه منصة إعلامية، كل واحد يركب على الجبل ويقوم يتذكر يذكر آباءه ويثني عليهم وما يتصوره من أخلاقهم ومآثرهم. القرآن يقول الآن اتركوا العادة، أنتم خلصتوا من هذا كما قالت آية أخرى ذكرناها، فإذا فرغت فانصب، فرغت من أعمالك، فرغت من دعوتك، فرغت انصب وأتعب نفسك في ذكر الله تبارك وتعالى. فإن تبدلوا هذه السنة بأنه تفرغون تذكرون الله، اذكروا كما كنتم تثنوا على آبائكم، بل أن الله يستحق أعظم مما يثنى به، ولذلك قال أو أشد ذكرا. زين، بعد من الشواهد التي تناولت هذه المسألة، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. طبعا يقولوا هنا الركوب إذا أشير إلى الحيوانات التي تركب فإنها تذكر مباشرة بلا تعدية، يعني يقولون ركب الإبل أو ركب الخيل، بينما إذا لا، إذا السفن والزوارق وغيرها اللي يستخدمها الإنسان في البحر يعدى بفي، فيقول فيقال ركب في الفلك. زين، الله سبحانه وتعالى يقول جعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، حتى يعني تقطعون المسافات لتستووا على ظهوره، ثم تستقروا على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. ماذا تقولون هنا؟ نحن هذا الذكر القلبي، هذا عفوا الذكر اللساني. ما هو الذكر اللساني؟ وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا. هذه من المستحبات، أن واحد حتى إذا ركب السيارة مثلا قبل أن يبدأ يقرأ هذا الذكر القرآني، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. مقرنين يعني مطيقين، ما كنا لنحصل عليه ومطيقين للحصول عليه لولا نعمة الله. فإحنا نشكر الله تبارك وتعالى أن هيأ لنا هذا. زين، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فهنا المراد به ذكر اللسان، يعني اذكروه بألسنتكم. زين، الآن سيمر بنا خلال البحث في الحديث عن الروايات أن هذا اللسان إلى دلالة أو لا. الشاهد الثالث التفتوا له، يقول تبارك وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. زين، هذا هنا الذكر شنو معنى؟ ما المراد به؟ الطائف أولا ما هو؟ الطائف من الشيطان ما هو؟ المفسرون يقولون الطائف هو الذي يحوم من الشيطان، يحوم على الإنسان حول قلبه. بماذا يحوم؟ بالإيحاءات، يحاول أن يرمي في قلبه شيء حتى يستقر في نفسه. ولذلك الشياطين كما ورد في بعض الروايات يحومون حول ابن آدم، يحاول أنه يفتح لهم ثغرة حتى ينفذوا بفكرة من الأفكار. فهذول المؤمنين مثلهم مثل غيرهم، يحاول فيهم الشيطان أيضا، لكن الآية بعد ذلك تقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هذا يحوم، نعم هو يحاول عبر تسويلات. تسويلات ما هي؟ تسويلات هي عبارة عن رسم بعض الصور في الذهن مثلا، فيزينها، يرسم صورة شيء مغري في ذهن الإنسان فيدعوه له. فإذا هنا يحوم هذا، وهو معبر عنه الشيطان بالطائف. هذول المؤمنين إذا أحسوا به تذكروا، يعني ماذا تذكروا؟ هنا الذكر بمعنى حركة الفكر، يعني الآن الشيطان جاي يريد أن يلقي الإغواء في قلوبهم، هم تحرك فكرهم. بماذا يتحرك؟ يقولون هل أن الله تبارك وتعالى الذي أنعم علينا بهذه النعم وأنا في أتقلب في نعمة الله باللحظة، هل يستحق مني أن أصيخ للشيطان وأنسى الله تبارك وتعالى؟ هذا معنى تذكروا. إذا تذكروا هنا بمعنى كأنهم في حالة بعيدة، فيتحرك الفكر، وهذا على فكرة في بعض الروايات أنه أفضل أنواع الذكر. أفضل أنواع الذكر ما كان في داخل الإنسان، لأنه على نحوين يكون. النحو الأول إما مثل ما ذكرت الآية أنه يتذكر نعم الله وما أغدق عليه فيغلق باب الشيطان لهذه الذكرى، أو يتذكر بمعنى أنه يعيش الدلائل التي تدل على أن الله تبارك وتعالى هو الخالق الرازق وإلى آخر صفاته تبارك وتعالى. زين، هذا شاهد ثالث. شاهد الرابع: واذكر ربك في نفسك تضرعا. هذا كأنه هذه الآية تجمع هذا أنواع الذكر. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. في نفسك هذا اللي مر قلنا على نحوين، إما أن يذكره بمعنى أنه يحاول الشيطان أن يغوي فيتذكر حق الله تبارك وتعالى، أو أن يتذكره بمعنى أن يعيش الدلائل، يحرك فكرة في الدلائل على عظمة الله تبارك وتعالى. زين، تضرعا وخيفة. شوف، لاحظ المقامين في الآية. تضرع ما هو؟ تضرع ما هو؟ هذا الناس تستخدمه كثيرا، يقولون نتضرع إلى الله. تتضرع يعني ماذا؟ شنو معنى التضرع؟ التضرع أيها الإخوة والأخوات هو عبارة عن التملق في خضوع، تملق أنك تتودد له، تتقرب له، وفي نفس الوقت في حالة من الخضوع له. هذا معنى التضرع. الآية تقول أنه اذكر ربك في نفسك تضرعا، يعني تتملق إليه وأنت خاضع وخاشع وخيفة. شوف الجهة المقابلة، شوف المقامين. الإنسان بين مقامين، بين مقام التضرع وبين مقام الخيفة. فار منك إليك، شوف هذا المعنى ما يوجد إلا مع الله تبارك وتعالى. أنت كيف تخلق، يعني يصير عندك حب عظيم لإنسان أو لجهة ومع ذلك أنت تخاف منها؟ مقام الطمع والرجاء. فإذا هذا المقام اللي المفروض يصير الإنسان فيه هو في حالة تودد لله وفي نفس الوقت خائف منه. شايف؟ كما قلنا فرار من الله إليه تبارك وتعالى ودون الجهر من القول. التفت إلى العبارة هنا، يعني ماذا دون الجهر؟ يعني إذا أردت أن تذكر الله ذكرا لسانيا فدون الجهر، بمعنى أن الجهر طبعا الصوت العالي، فدون الجهر يعني ما يحتاج تقوم تزوعك مثلا وترفع صوتك بأعلى. ولذلك يقولوا أن النبي صلى الله عليه وآله دخل مرة من المرات مع أصحابه في يعني في صحراء يدخل، فكان أحدهم يريد أن ينادي الآخر فرفع صوته بالتكبير، فنهاه النبي صلى الله عليه وآله أنه في بعض الأحيان يمكن يستحسن هذا، يقول له من الأدب أنه يعني يكون الصوت أقل من هذا، لأن الجماعة قاعدين يسمعوا، الجماعة يسمعوك. زين، فإذا هذا معنى دون الجهر من القول. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما كانوا ينادوا النبي صلى الله عليه وسلم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، يجي ينادي بصوت فضوى غليظ، نهاهم الله أو ذمهم الله تبارك وتعالى بالغدو والآصال. إذن هذا دون الجهر، يعني لا تصل إلى الجهر، وإنما إذا أردت أن تذكر الله فاذكره. ما يصير يعني واحد قاعد بيته ما يسمعون له، شايل صوته بشدة هكذا بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إذن هنا ضد الذكر الغفلة، ضد الذكر الغفلة، بالمعنى اللي قلناه أن يغفل الإنسان عن هذه النعم كلها فيقع في مطب الشيطان في لحظة من اللحظات. زين، الشاهد الأخير ثم أجي إلى ذكر بعض الروايات هي قوله تبارك وتعالى إنني أنا الله في سورة طه لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ماذا تعني هذه أقم الصلاة لذكري؟ هنا أيضا آراء عند المفسرين. بعض الآراء كرأي السيد الطباطبائي مثلا يقول يعني بسبب أن الصلاة تمثل ذكري، صلاة تمثل ذكري، يعني أنت لما تسأل تقول يا رب أنا كيف أذكرك، هو لما طلب منه أن يذكره لما الله سبحانه وتعالى قال له ألهمه الله ألهم موسى أولا التوحيد لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة، يعني إنما يتحقق ذكري بالصلاة، مع العلم أنه يتحقق ذكر الله بالصلاة وبغير الصلاة، لكن هنا لماذا قال؟ يقولون لأن الصلاة هي أبرز وأوضح مصداق لذكر الله، ومن هنا عظمة الصلاة، لأنك تلاحظ في كل حركة تتحرك في الصلاة تذكر الله، وأنت واقف تذكره، تركع تذكره، ترفع تذكره، تسجد تذكره، وهكذا. فلذلك ذكر الله يترافق، ومن هنا عبر عن ولذكر الله أكبر. زين، قيل قال بعضهم أنه هذه المراد بها الصلاة، وقيل غير ذلك. المهم فأقم الصلاة وأقم الصلاة لذكري، أن ذكر الله تبارك وتعالى يتمحض في هذه الصلاة. زين، خلونا نجي إلى بعض الروايات التي تضيء على هذا المعنى ونستفيد منها في هذا المورد. في عدة الداعي، كتاب عدة الداعي، أن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج على أصحابه فقال ارتعوا في رياض الجنة، حتى نعرف عظمة هالمجالس اللي احنا فيها، ارتعوا في رياض الجنة. وين رياض الجنة يا رسول الله؟ قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال مجالس الذكر، المجالس التي يذكر فيها الله تبارك وتعالى، ذكر الله، ذكر النبي، كل من ذكر الله، ذكر أهل البيت هذا من ذكر الله. ليش؟ لأنه أصلا هو يحركك، أهل البيت والنبي صلى الله عليه وآله مو في جهة والله في جهة أخرى، السلام على الأدلة على الله. فإذا هنا ذكرهم هو ذكر لله تبارك وتعالى، سأل الله أن يجعل مجلسنا من هذه المجالس. فيقول مجالس الذكر اغذوا وروحوا في واذكروا، ومن كان، اسمع هذه العبارة، من كان يحب أن يعرف منزلته عند الله، لأن كلنا نريد هذا، كلنا نود أن نعرف شقد قيمتنا عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وآله يقول فلينظر كيف منزلة الله عنده، مسألة المعادلة بسيطة جدا، تريد تعرف شنو منزلتك عند الله، شوف أنت الله شلون منزله في داخلك، ما هي منزلة الله تبارك وتعالى، كيف هي منزلة الله عنده. فإن الله تعالى ينزل العبد حيث أنزل العبد الله من نفسه، بنفس المستوى اللي الله عندي هو نفسه إذا أردت أن أعرف قيمتي عند الله. فهذا مؤشر وقياس واضح جدا، لا أحد يقول أنا ما أدري، يا ترى أنا مرضي عند الله أو لا، أنت شوف قلبك كيف أنزلت الله تبارك وتعالى. وناس أنزلوا، يعني اللي مثلنا على شاكلتنا، أنزل الله منزلتان، يعرف الله وقت ما يقع في شدة يلجأ إلى الله، في سائر أيامه في سائر أوقاته ما إلى علاقة بالله تبارك وتعالى. هذا أحد حكام بني مروان جاء عنه، ما أدري عبد الملك أو غيره، هذا يقولون كان قبل أن يتولى الخلافة كان دائم القراءة للقرآن، ليل نهار القرآن بحضنه ويقرأ، فبشروه بالخلافة قالوا له على البركة صرت خليفة، فأطبق القرآن وقال هذا فراق بيني وبينك، خلاص هذا أودعك، بعد هذا آخر لقاء. هذا حظه. أنا الأول أنا محتاج للقرآن يوم أنا ما عندي شيء، يوم أنا فاضي، الآن أنا مسؤول رئيس دولة، إيش علاقتي بالقرآن؟ فإذا كل واحد هكذا منا يحتاج أن ينظر إلى منزلة الله عنده حتى يعرف، إذا أراد أن يعرف قيمته عند الله تبارك وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وآله: واعلموا أن خير أعمالكم عند مليككم أزكاها وأرفعها في درجاتكم، وخير ما طلعت عليه الشمس ذكر الله تبارك وتعالى. الآن بأي معنى صار الذكر؟ المعنى القلبي، لأن هذا اللسان قلنا هو دليل عليه، وسيتضح في الروايات الجاية بيان هذا. فإن الله تعالى أخبر عن نفسه فقال: أنا جليس من ذكرني. إذن هذه علامة ثانية بعد، أنه إدامة ذكر الله بالقلب واللسان تستوجب جلوس الله تبارك وتعالى بالمعنى طبعا الذي يليق بجلال الجلوس المادي. أنا جليس من ذكرني. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم، كما مر بنا في الآية، وبالطاعة، يعني هنا فسرها الإمام بهذا، أو فسرها النبي صلى الله عليه وآله بهذا: اذكروني بالطاعة والعبادة أذكركم بالنعم والإحسان والراحة والرضوان. الراحة، تذكر قول النبي صلى الله عليه وآله: أرحنا يا بلال. إذن هذا الذكر الذي الصلاة في أبرزه تخلق هذه الحالة من الراحة والرضوان. وعن الإمام جعفر ابن محمد سلام الله عليه قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: من شغل بذكري، شوف أثر الذكر ما هو، من شغل بذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي من سألني. واحد بعض الأحيان يحرص على أن يكون في دعاء طلب الحوائج، لا، الله سبحانه وتعالى الإمام يقول، الله يقول أنه اللي ينشغل بذكري عن المسألة عن الحوائج أنا أعطيه أكثر مما أعطي من سألني بالحوائج. هذا من آثار الذكر الرائعة التي تبينها هذه الرواية. الحسين ابن بزاز يذكر، يعني من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه، قال لي أبو عبد الله: ألا أحدثك؟ هذا الذكر الآن يمكن واحد يقول هذه الرواية تبين شيء مهم، ما أسهل المسألة إذا كان الذكر له هذه الآثار، فهي مسألة سهلة. فقال صلوات الله عليه: ألا أحدثك بأشد ما فرض الله عليك؟ تريد تعرف أصعب شيء الله فرض عليك؟ قلت: بلى يا ابن رسول الله. قال: أولا إنصاف الناس من نفسك، هذا قلت فيما مضى، هذه من أصعب الأمور، أن واحد يقع في معاملة ويحط يده على الميزان كما قلنا، وينصف يقول: والله الخطأ فهالنقطة مني، فهالنقطة منه، يكون هو حكم. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ممكن واحد يصل إلى هذه الدرجة لو بس نوصل لها يوم القيامة. زين، هذا العمل الأول. العمل الثاني قال: ومواساتك لأخيك، أن الواحد يواسي، يشوف الإنسان من أخوانه ويواسيه، هذا صعب، أن يواسي هذا الإنسان في كل ما يمر به من ظروف. الثالثة وهي موضع الشاهد: وذكر الله في كل موطن. الآن الإمام يقول: أما إني لا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني ما أقول ذكر الله، يعني المراد بها أنك تقول سبحان الله، تسبح التسبيحات الأربع، وإن كان هذا من ذاك، وإن كان هذا من الذكر، لكن مو هذا المراد، هذا مو صعب، هذا كل واحد يقدر وهو قاعد يقوله، إذن وين الصعوبة؟ قال: إذا هجب على طاعته أو معصيته، يعني وقف في موقف وحاكم نفسه أنه الآن هذا موضع ما أنا أريده فأحكم الله، هل هذا ما يريد الله أو لا، فيحكم ما يريد الله، هذا الأصعب. هذا معنى ذكر الله تبارك وتعالى. زين. ولذلك لاحظوا هنا في أحد أدعية الإمام السجاد سلام الله عليه دعاؤه في خواتيم الخير أو بخواتيم الخير يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر. نسب الذكر لوين؟ للقلب، ما نسبه للسان، لأن شنو فائدة أن اللسان يتفوه ويرفع صوته بالذكر؟ زين، ممكن حتى واحد مثلا يحصل على مال من حرام، زين، صفقة أو يبوق مثلا بايق له، يعني بايق له مبلغ محترم على تعبيرنا، ومع ذلك هو يشيله ويقول ما شاء الله تبارك الله، ويصير هذا ذكر الله. ولذلك نسب الذكر إلى الله تبارك وتعالى في القلب. الآن مرة ذكر سيد إمام الله يرحمه كان عند الرئيس العراقي الراحل هذا المعدوم كلام، يعني خطاب هكذا، فذكر أولا قال بسم الله الرحمن الرحيم، فقال هذا وين وبسم الله الرحمن الرحيم وين، يعني هذا وين، هذا يعرف البسملة شنو حتى يمكن أن يصدر بها كلامه؟ فإذا هذه اللقلقة الكل قادر عليها. واشغل قلوبنا، لذلك قال واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر وألسنتنا بشكرك. نسب الشكر إلى اللسان لأنه أداة من أدوات إظهار هذا ماذا؟ هذا الذكر في القلب. أخيرا الذكر القلب، هنا لما نقول احنا الذكر مدار القلب، يعني شنو؟ يعني الذكر اللساني ما إلى اعتبار؟ لا، الذكر اللساني عليه ثواب كبير، لكن المقصد أنه أن يكون دليلا على ما في القلب، أن يكون حاكيا عن ما في القلب، شايف؟ ولذلك مثلا بعض العلماء يقول حتى هذا الذكر اللساني الفارغ فيه ثواب. لماذا يقول فيه ثواب؟ يقول على الأقل أنه شغل للإنسان عن قول الباطل، هذا أقل ما يقال عنه، يعني بدل ما شغل نفسه بكلام باطل ذكر الله تبارك وتعالى، فكيف هذا لا يكون له؟ إذا اللسان هو أداة التعبير، وقد بعض الأحيان حتى لو كان مجرد لسان هم الله كريم يثيب عليه، لأن الإنسان يشتغل به عن قول الباطل. من هنا أختم برواية الإمام الصادق سلام الله عليه حبذا أن الإنسان يتمثل، يقول: كفارة المجالس أو كفارات المجالس. طبعا واحد ده قعد في مجلس شكرا ما يدري يعني يتحمل من ذنوب الألسنة التي تلو هذا، ذكر فلان وذاك ذكر. فهنا الإمام يقول كفارات المجالس أن تقول عند قيامك منها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أي مجلس الواحد يطلع منه خلي يقول هذه الكلمة حتى يكفر الله تبارك وهو كما قلنا الذكر مع ترافق باللسان. من هنا كان الذكر، حالة الذكر، هم ذكر سلام الله عليهم، كانوا هم متمثلين للذكر وبأروع صور الذكر. ليلة العاشر، طبعا يوم تاسع من محرم، الرواية تقول زحف جيش عمر بن سعد يريد أن يقترب، فأرسل الإمام أخاه أبا الفاضل، قال له: أخي أبا الفاضل اركب بنفسي أنت، سل هؤلاء القوم أن يكفوا عنا، هل يوم خلي يخلونا الليلة يخلونا باكر يسووا اللي يريدوا. ليش؟ يعني تريد أبا عبد الله تشبع من عائلتك من أطفالك؟ قال: حتى نصلي لربنا، نريد نخلي ليلة خلاص نملأها بذكر الله، فإن الله يعلم أني أحب الصلاة له وتلاوة قرآن. ومن هنا كان هذا يثير العدو، ترى ثق أن العدو هنا لما يشوف حالة الإقبال عند المؤمنين يصاب بحالة من الألم. ليش؟ لأنه يقارن نفسه بهؤلاء أنه منغلق عن الله تماما، وهؤلاء مقبلون رغم الشدة على ربهم. ما شايف سعيد ابن عبد الله الحنفي وهو يقف رضي الله تعالى عنه يقول الرواية، طبعا حتى الصلاة لما قالوا يا حسين، هذا الحسين بن نمير، صلي يا حسين إن نفعتك الصلاة، حتى الصلاة ما أمكن أن يخلوا الحسين يواصلها. كانت السهام والحسين واقف بأصحابه والسهام تأتيه، كلما أتى سهم تلقاه سعيد بصدره، نوب بوجهه نوب بصدره. صور يعني كل ما جاء سهم جاء يتلقاه، وإذا منقضت الصلاة إلا وسعيد يشخب دما عبيطا على وجه الأرض. آخر رمق منه التفت إلى سيد الشهداء، ما هو السؤال الآن اللي عنده؟ قال أوفيت أبا عبد الله؟ هل حد أنا تعذرني؟ هذا اللي أقدر أسوي الآن، أني أنا صرت ضريبة للسهام حتى لا تصيبك، هل حد أنا وفيت أو لا؟ قال الحسين نعم أنت أمامي في الجنة، أبلغ جدي عني السلام، قضى وحقي عليهم دون الخيام، ولا خلى يا خوات حسين تنضايام، لما خرى وتفايض منهم الهام، تهوى ومثل ما هو النجيم من خاير، هو وما بين من قطع وريده، وقع راسه وبين الطارت يدايا، وبين مشبح برمية شديدة، وبين الصار لأن الشاب مكوار، ركب غاجة وتعن حسين لها، لقاها بس جثث ومسلب، صب الدميع وتلهيف عليها وقال احتسب عند الله واصبر، بالامس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوني بارض الطف. اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم، تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين بالصحة والعافية، اقضي حوائج المحتاجين، وفقنا لصيام هذا الشهر الشريف، واجعلنا فيه من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار بمنك ورحمتك. اللهم وفقنا لليلة القدر على ما تحب أن توفق لها أولياءك يا أرحم الراحمين، لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، لا سيما العزيز أبو أنور، سائر موتى المؤمنين والمؤمنات، نودي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.